يقول يعتبر الحاكم من أكبر عوامل نشر الفساد في المجتمع، فلماذا نلقي اللوم في الغالب على المحكومين؟ أنا طبعا أخالفك فيما تقول. الحاكم لا سلطان له على قلبك أخي الكريم، ولا يتصور أبدا أن الحاكم يحول بينك وبين الالتزام بدين الله تبارك وتعالى التزاما تاما، وليس له أي سلطان على قلبك. يعني أنت في بيتك تستطيع أن تصلي ما شئت وتصوم كيف شئت وتفعل ما تريد في علاقتك بالله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الحاكم ما هو مين؟ حاكم أخويا، ابن عمي، ابن خالي، قريبي، كذا كذا، هو واحد مننا جماعة. ثم إن المسألة لا ينبغي أبدا أن نفهمها بعيدا عن إن الرب تبارك وتعالى هو الذي يتحكم في هذا الكون، وهو سبحانه الذي يولي علينا من نستحق. لابد أن ندرك هذا جماعة، المسألة ليست لا بإيدي ولا بإيدك، ولكن الله جل وعلا يولي على الناس من جنس أعمالهم. رجع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، ويتكلم عن حكمة الله تبارك وتعالى في أشياء كثيرة، ذكر منها حكمة الله تبارك وتعالى في تولية بعض الظالمين بعض. الله جل وعلا قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني كيف نتنصل من هذا ونقول ان الحاكم من اكبر فساد نشر الفساد؟ يعني الحاكم اليوم مثلا عندنا في مصر، اذا كان الاخ سائل، الحاكم هو اللي خلى الناس اليوم تبور الاف، تبور مئات الابنة لكي تبني عليها، وتضيع الارض الخصبة اللي بنستمد منها قطنة، هو برضو الحاكم اللي فعل ذلك. الحاكم هو اللي بيقول للموظف الصغير خد رشوة، والحاكم هو اللي بيقول لك اعطي لهذا الموظف الرشوة. الحاكم هو اللي بيخلي واحد يروح يقف عند الفرن ياخد مثلا بخمسة جنيه عيش، ويأتي من بعده لا يجد رغيفا واحدا يأخذه. اللي يأخذ هذا العيش او الارغيفة ثم بعد ذلك يسلمها او يعني يجعلها طعام للمواشي والدواجن، واخوه الى جاره لا يجد رغيفا يأكله أو يأكله أولاده، هذا هو برضو الحاكم. الحاكم هو اللي يجعلك تذهب إلى العمل الساعة 8 صباحا، ثم تمشي كما يقال عندنا في مصر 8 إلى ربع. الحاكم لا يجعل على كل واحد رقيب، إنما الرقيب على الإنسان وكل إنسان الله جل وعلا. فلو أنا رقبت الله تبارك وتعالى في مسؤوليتي، وأنت والثالث والرابع، اضطر هؤلاء رغم أنوفهم أن يكونوا صالحين. لكن الأصل كما قلت، اسمع الآية مرة ثانية وثالثة وعاشرة: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا كلام ربك جل وعلا، هذا كلام ربك جل وعلا. وفي قراءة: أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. ثم يقول الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. جمع كده بين الآيات، الآية اللي ذكرتها قبل ذلك: وإذا أردنا أن نهلك قرية، يهلكها ليه ولماذا؟ تأتي الإجابة من الآية الأخرى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يبقى إذن الله جل وعلا لا يهلك القرى إلا إذا كان أهلها غير مصلحين، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. فيعني لا ينبغي أبدا أن نعلق أخطأنا ومصائبنا على شماعات الحكام الظلمة، فالحكام الظلمة موجودين في كل مكان. وبيقول هنا الحاكم: عندنا في سوريا أدخل الفساد في الصف الأول الابتدائي، وأمر بنزع الحجاب في المدارس والجامعات، وجعل المناهج الدراسية علمانية في جميع المستويات. لا نذهب إلى هذه المدارس ونعلم أولادنا في مساجدنا في بيوتنا ونحو ذلك، ايه المانع؟ لكن المشكلة انا وانت، مثلا لو كنت انا في سوريا، انا اريد ان بنتي تتعلم في المدارس لكي تجد بعد ذلك وظيفة، اما اذا علمتها في البيت فلن تجد هذه الوظيفة. هي مشكلتنا فين؟ حاكم او مثل هذا الحاكم الظالم ليس له سلطان علينا. خلاص، بنتي امرت او حملت على نزع الحجاب لا تذهب الى هذه المدارس أو إلى هذه الجامعة. المناهج الدراسية العلمانية أنا أعلم أولادي ومن ولاني الله جل وعلا مسؤوليتهم المناهج الشرعية، وليست هذه المناهج العلمانية. وإن كان ولا بد، يبقى أنا أقرب بالمرصاد لأبنائي. تعالي هذا الكلام خطأ شرعا وهذا فيه كذا. كن جعل من ينتسب إلى السلفية إرهابي وخول لنفسه أن يدخله السجون فلندخل السجون ابتلاء، أي المانع. يا أخي الكريم أنت ممكن تدخل السجن وأنت حرامي، فما المنع أنك تدخل السجن وأنت متقي لله تبارك وتعالى؟ والله جل وعلا يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ومن لم يفتن في دينه قل أن يمكن له. قال الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يبقى القضية قضية أن مسألة الابتلاء كما سئل الشافعي رحمه الله تعالى أيمكن المرء أولا أم يبتلى أولا؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى، ثم ذكر هذه الآية إيه المشكلة أنا أدخل السجن وأنا متمسك بديني؟ نعمة دخول هذا. هتقول إن أولادي هيتعرضوا للتشريد والضرب وكذا وكذا، كله في سبيل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له يا رسول الله ادعو الله لنا ألا تستنصر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان الرجل ممن قبلكم يؤتى به فتحفر له حفرة ثم يجعل فيها إلى نصفه ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيشق من مفرق رأسه نصفين لا يمنعه ذلك عن دين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه وعصبه لا يمنعه ذلك من دين. ثم قال والله لا يتمن الله جل وعلا هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم قوم تستعجلون. فيقولوا إرهابيين يدخلون السجن يعملوا اللي يعملوه، الله جل وعلا من ورائهم محيط، وعلى قدر ما نبتلى في الدين على قدر ما يمكن لنا. فالحاصل إن التضحيات لابد منها، والدين يا جماعة لم يأتي إلينا إلا بعد أن روى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أشجاره بدمائهم، صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليهم وتعرضوا لحصار اقتصادي غير عادي لمدة 3 سنوات في شعب أبي طالب، وكلنا يعرف هذا، حتى أكلوا الميتة وورق الأشجار. ثم بعد ذلك فتحوا الأمصار ومكن الله جل وعلا لهم وصارت لهم دولة يهابها كل العالم. يعني في الوقت اللي كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأكلون أوراق الشجر حتى تقرحت أجداقهم قالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا فما منا اليوم أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. فالحاكم لا يحول بينك وبين التمسك بدينك إن شاء الله تعالى، ومع الضرب في السجن، مع الصياط في السجن، مع الغرامات المالية، كل هذا مع صدق التوكل على الله جل وعلا وصدق اللجوء إليه بإذن الله تبارك وتعالى يجعل الله للمرء فرجا ومخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأيا كان الضغط اللي بيتعرض ليه المرء هذا لا يحول بينه وبين التمسك بدين الله جل وعلا. نعم الناس في ذلك يتفاوتون، لكن نحن نريد العصبة المؤمنة والثلة المباركة التي ينصر الله جل وعلا بها هذا الدين. وأنا لا أختلف معك في أن فساد الحاكم له دور كبير في إفساد الناس، لكن فساد الناس أيضا له دور كبير في إفساد الحاكم، فالمسألة تبادلية. وأنا ذكرت لك من الآيات ما يؤيد ذلك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مش كل الناس. والله تبارك وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها فزع وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اخترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت أم سلمة: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. فنسأل الله تعالى أن يولي على المسلمين خيارهم ولا يولي شرارهم، وأن يزيح عنا وعنكم في كل بلد من بلاد الإسلام كل ظالم وطاغية، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، إنه ولي ذلك ومولاه.